فذهبوا إلى عم خديجة
وكلم أعمامه فرضوا ووافقوا على هذا، لأن كلهم يتمنى أن يكون زوجا لخديجة.
فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه، وعلى إثر ذلك تم الزواج. وحضر
عمها والد ورقة بن نوفل، لأن ورقة بن نوفل كان ابن عمها، فخطبوها من عمها، كان أبوها غير موجود وأخوها ليس لها أخ موجود، وإنما وليها هو عمها.
نعم.
وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر، وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين،
يعني بعد رجوعه بالتجارة خديجة بشهرين تزوج عليه الصلاة والسلام خديجة. نعم.
واصدقها 20 بكرة، وكان سنها
20 بعير، وهي غنية، لكن من باب الكرامة والرجل يحسن أن يصدق يعطي زوجته مهرا على قدرها، وإن كان هو فقير فيخلف الله عليه ويعطيها المهر وإن كانت أغنى منه. فخديجة رضي الله عنها حريصة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو تدفع له المهر، لكن دفع المهر من الرجل للمرأة فيه إكرامية للمرأة وجبر لخاطرها ورفع لشأنها، وهذه من محاسن الإسلام أن الرجل يبحث عن المرأة وهو الذي يصدقها، بخلاف عادات الآخرين غير المسلمين، المرأة هي تبحث عن الرجل وتدفع له المهر، ومن جاور غير المسلمين وأخذ بعض آدابهم وأخلاقهم نساءهم تبحث عن الرجل وتدفع له المهر. فمن كرامة المرأة في الإسلام مع أن حاجتها إلى الرجل أكثر من حاجة الرجل إليها، فعلى سبيل المثال خديجة رضي الله عنها هي في حاجة ماسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ما يعوزه أن يجد المرأة بكل سهولة ويسر ويختار عليه الصلاة والسلام. ومع هذا أصدقها 20 بكرا، يعني 20 بعير، 20 بعير يعني مبلغ كبير في ذلك الوقت، كان المهر يكون يسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد، لكن مع هذا أعطاها 20 بكر، يعني 20 بعير مهرا لها عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان سنها إذ ذاك 40 سنة، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة.
وعمر عليه الصلاة والسلام 25 سنة، يؤخذ من هذا أنه لا حرج ولا غضاضة في أن يتزوج الرجل امرأة أكبر منه، ما دامت تناسبه ويناسبها فلا حرج، كما أن الرجل يتزوج المرأة وإن كانت أصغر منه بكثير، خلاف عادات المستغربين يقولون يجب أن يكون بين الرجل وبين المرأة تناسب في العمر، يعني ما يصح أن يتزوج ابن 50 بنت 15 سنة، يصح، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو فوق 50 بعائشة رضي الله عنها وهي بنت 6، وبنى بها وهي بنت 9 عليه الصلاة والسلام أو 7، و كانت أحظى نساء عنده، وكانت تجله رضي الله عنها وأرضاها وترتبط به كثيرا، فما لا أثر للسن كبر وصغر، وإنما المطلوب التفاهم بين الزوجين بصرف النظر عن العمر.
وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت.
وكان لها ولد أو أولاد من قبله عليه الصلاة والسلام، كان لها أولاد وتزوجها وعمرها 40، وعمره عليه الصلاة والسلام 25 سنة، وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم فمن مارية القبطية، مع أنه تزوج مجموعة من النسوة وكان يقسم لتسع عليه الصلاة والسلام، وتزوج أكثر ويقسم لتسع، وأولاده كلهم من خديجة، ولم يتزوج عليها حال حياتها رضي الله عنها إكراما لها، بقيت معه حتى توفيت رضي الله عنها فتزوج بعد هذا النسوة وعدد عليه الصلاة والسلام.
نعم. وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم،
سوى إبراهيم فإنه من مارية القبطية التي أهداها إليه مقوقس مصر ملك مصر. نعم.
ولدت له أولا القاسم،
القاسم به يكنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي القاسم. نعم.
وبه كان يكنى ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر، ومات بنوه كلهم في صغرهم،
ماتوا في صغرهم قبل الإسلام.
أما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن، إلا إنهن أدركتهن الوفاة في حياته صلى الله عليه وسلم.
أدركن الإسلام زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن، وتزوجن في حياته صلى الله عليه وسلم، وهاجرن معه، وتوفين كلهن قبله إلا فاطمة توفيت بعده بستة أشهر، فتوفي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عنده من أولاده سوى فاطمة رضي الله عنها، وقد أخبرها بما أطلعه الله جل وعلا عليه بأنها أول أهله لحوقا به، لأنه سرها أعطاها سر عليه الصلاة والسلام فبكت، ثم أسرها مرة أخرى فضحكت أعجبها، فقالت لها عائشة ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أخبر بذلك أحدا، هذا سر. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة بحقها عليها بأن تخبرها، لأنها أمها أم المؤمنين كلهم، أن تخبرها، فقالت إنه أخبرني، قال إن جبريل كان يعارضني القرآن في شهر رمضان مرة، وإنه عارضني في هذه السنة مرتين ولا أراه إلا دنو أجلي فاصبري، فبكت رضي الله عنها لما أخبرها عن دنو أجله، ثم قال لها أنت أول أهلي لحوقا بي، والبشارة الأخرى أنك سيدة نساء أهل الجنة، فضحكت رضي الله عنها وأرضاها، فأخبرت بذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي توفيت بعده من أولاده، وإلا فأولاده صلى الله عليه وسلم وبناته كلهم ماتوا قبله.
نعم. سوى فاطمة رضي الله عنها فقد تأخرت بعده ستة أشهر ثم لحقت به،
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل أيهما أفضل، الأذان أم طلب العلم؟
كلاهما فاضل ولا يتنافيان، ممكن أن يكون يؤذن وأن يطلب العلم، ما الأذان ينافي طلب العلم ولا طلب العلم ينافي الأذان، والحمد لله.
يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تخرج في بيتها بدون إذن زوجها؟
ما يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، إلا إذا علمت رضاه وموافقته على ذلك، فلا حرج عليها في هذا.
يقول السائل: كيف يقضي الصلاة من أغمي عليه يوم أو يومين أو أكثر، وهل يقضيها على صلاة أم مرة واحدة؟
إذا كان الإغماء يسير في حدود 3 أيام 4 أيام فنعم يقضيها، لأنه جاء أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أغمي عليه 3 أيام فقضى الصلاة. أما الذي يغمى عليه مثلا أشهر كحال مثلا من يكون في غيبوبة ونحوه فهذا لا يؤمر بالقضاء، لأنه شبيه بالجنون بفقد العقل ومدة طويلة. وإذا كان عليه القضاء فيجب عليه القضاء مبادرا حسب استطاعته. إذا ترك الصلاة مثلا لكونه في إغماء أو أعطي علاج منوم ونحوه مثلا فنام، أو من نوع البنج ونحوه، فإذا صحى يقضي مبادرا مرتبا. أول ما ترك مثلا من الصلوات صلاة الظهر يقضي صلاة الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر من اليوم الثاني، ثم الظهر، ثم العصر، وهكذا يقضي مرتبا وحسب استطاعته. يصلي صلوات يوم أو أكثر أو أقل في جلسة واحدة مثلا، ثم يستريح إذا كان يشق عليه لمرضه، ثم يقضي بعد هذا حسب توقفه، وهكذا. ولا يسوء له أن يقضي صلاة الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر والعصر مع العصر، هذا غير صحيح، يفعله بعض الناس جهلا. فإذا كان عليه صلوات فعليه المبادرة بقضائها.
يقول السائل: توفيت امرأة عن بنت وشقيقتين وأخ لأب، فكيف تقسم التركة؟
للبنت النصف فرضا، وللشقيقة الباقي تعصيبا، لأن الأخت الشقيقة مع البنت أو مع البنات تكون عصبة، والأخ لأب ليس له شيء.
يقول السائل: ما هو موعد ساعة الاستجابة يوم الجمعة في الضبط؟
جاء في الحديث الصحيح أن في الجمعة ساعة الإجابة، ولم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تلمس العلماء رحمهم الله هل هي آخر ساعة من ساعات الجمعة يعني بعد العصر، قيل هذا، أم هي وقت دخول الخطيب وقبل دخول الخطيب بقليل، قيل هذا، فقيل فيها أقوال. فيتحرى المسلم الساعات التي قال عنها العلماء إنها ساعة الإجابة، فيدعو الله جل وعلا بما أحب من خيري الدنيا والآخرة.
يقول السائل: ما حكم إنشاء الطواف في أوقات النهي كمن صلى الظهر في الحرم ومكث إلى المغرب؟
أما إنشاء الطواف فللمسلم في أي وقت، ما فيه نهي عن الطواف إلا وقت إقامة الصلاة الفريضة، ما يسوغ للمرء أن يطوف والناس يصلون الفريضة وعليه الصلاة وهو لم يكن قد صلى من قبل. والمكث في الحرم أو في المسجد في أي له المكث وله النوم في المسجد ولا حرج في هذا، وأي وقت شاء يطوف، وإذا طاف فيستحب له أن يصلي سنة الطواف حتى وإن كان في وقت النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
يقول سائل: ما هو الغسل المجزئ في الجنابة؟
للجنابة للغسل أيا كان غسل مجزئ وغسل كامل، فالغسل المجزئ هو أن يسمي وينوي النية والتسمية باللسان والنية بالقلب، ويغسل ما لوثه أو يستنجي، ثم يفيض الماء على سائر جسده مرة واحدة، هذا مجزئ ويكفي عن الوضوء ما دام غسل واجب عن جنابة ونحوها، يفيض الماء على سائر جسده مرة واحدة ولا يلزم الترتيب، يعني لو غسل أسفل جسده ثم غسل أعلاه أو غسل أعلاه ثم غسل أسفله وهكذا، المهم أن لا يمس العورة إلا قبل، يمسها يستنجي أولا ثم يمر الماء على سائر جسده، هذا الغسل المجزئ. والغسل الكامل أن ينوي ويسمي ثم يستنجي ويغسل ما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثلاثا ثلاثا، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاث مرات ويغسل يده اليمنى ويده اليسرى إلى المرفقين ثلاث مرات ويمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على شقه الأيمن ثلاث مرات ثم على شقه الأيسر ثلاث مرات، ويكتفي بغسل رجليه حيث غسلهما أولا، وإن أخر غسلهما عند النهاية فلا بأس بذلك، هذا هو الغسل الكامل، فالغسل مجزئ وغسل كامل.
يقول السائل: بما تدرك الجماعة؟
تدرك الجماعة بإدراك الركعة، إذا أدرك الركعة الأخيرة أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجماعة، وما كان أقل من ذلك فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله.
يقول السائل: هل ابن عم المرأة يكون وليا لزواجها؟
نعم، إذا لم يكن هناك أحد أقرب منه فيلي تزويج المرأة أولا أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم ابن الابن وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب وهكذا، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وهكذا العصبة. يقول ورد في بعض كتب السيرة أن أبا طالب نطق بالشهادتين بصوت خفي. لا، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حال الاحتضار قبل الاحتضار وهو في قبل أن يعاين، فكان يحث عليه الصلاة والسلام على أن يقول لا إله إلا الله، أن يشهد أن لا إله إلا الله كلمة يحاج له بها عند الله، ثم يعترض جليس السوء عند أبي طالب فيقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فآخر ما كان من أمره أنه على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله جل وعلا في حق أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
يقول السائل هل الزبير بن عبد المطلب هو الزبير بن العوام؟
لا، الزبير بن العوام هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزبير بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فالزبير بن عبد المطلب أخو أم الزبير ابن العوام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.